بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مر معنا في كلام على الشروط أن المسح على الخفين يكون للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة، وللمقيم يوم وليلة. فمتى تبدأ أول مدة حتى تنتهي المدة بانتهاء تلك المدة؟ واضح الأمر. مثلا المقيم يوم وليلة، متى يبدأ مدة المسح حتى نحسب من ذاك الوقت إلى اليوم الآخر فتنتهي مدة المسح؟ وقع في المسألة خلاف وذكرت في المسألة أقوال. الأول أن المسح يبدأ من حين يمسح بعد الحدث، من حين يمسح بعد الحدث، وهذا قول عمر بن الخطاب، وذهب إليه أحمد في رواية عنه، والأوزاعي وأبو ثور وداود، واختارهم ابن المنذر والنووي وجماعة. الثاني أن المسح يبدأ من الحدث إلى الحدث، وهذا مذهب الجمهور. الثالث القول الثالث أن المسح تستتم به خمس صلوات، لا يمسح أكثر من ذلك، وهذا قول الشعبي وإسحاق وأبي ثور في رواية. الرابع أن ابتداءها يكون من اللبس أو من اللبس، وهذا القول حكي عن الحسن، القول الخامس أنه ليس فيه توقيت فيمسح عليهما مطلقا، وهذا قول مالك وأهل المدينة، طيب هذه الأقوال، نوضح هذه الأقوال. القول الأول فيه أن المسح يبدأ من حين يمسح بعد الحدث، بمعنى أن الإنسان إذا لبس الخفين على طهارة، على سبيل المثال لبسها في صلاة الظهر، واضح هذا، وصلى فيها الظهر، فلما جاء صلاة العصر أو قبل صلاة العصر أحدث فتوضأ لصلاة العصر ومسح على خفيه، واضح هذا الأمر، يبدأ المسح أو تبدأ المدة من ماذا؟ من ذلك المسح، من أول مسح بعد ماذا؟ بعد الحدث. واضح هذا الأمر أم لا؟ هذا هو القول الأول. القول الثاني أن المسح يبدأ من الحدث، بمعنى أنه إذا صلى الظهر ولبس الخفين، أنه إذا توضأ ولبس الخفين وصلى الظهر، واضح هذا، بعد صلاة الظهر مباشرة أحدث، فلم يتوضأ حتى جاء صلاة العصر، فتوضأ لصلاة العصر ومسح على الخفين. أصحاب القول الثاني يقول يبدأ أو تبدأ المدة من وقت الحدث، متى كان وقت الحدث؟ بعد الظهر مباشرة، واضح أم لا؟ أصحاب القول الأول يقول لا، يبدأ المسح من ماذا؟ من أول مسح بعد الحدث. وضح الفرق بين القولين أم لا؟ الأول علقوا، القول الأول علقوا الابتداء بالمسح بعد الحدث، والقول الثاني علقوا البدء بحدوث الحدث، بحدوث ماذا؟ الحدث. القول الثالث أن المسح تستتم به خمس صلوات، معنى أن من صلى خمس صلوات فيه والمراد بالصلوات صلاة مفروضة، فجر ظهر عصر مغرب عشاء، خلاص انتهى. ماذا؟ انتهى مدة مسحه، فيجب عليه نزع الخفين، فيجب عليه نزع الخفين ولا يجوز له المسح بعد ذلك. والقول الرابع أن ابتداءه يكون من اللبس، مجرد أن يلبس الخفين على طهارة يبدأ ماذا؟ تبدأ المدة، بمعنى إذا لبس مثلا الظهر وما أحدث إلا في العصر، يقولون تبدأ المدة من ماذا؟ من الظهر. واضح هذا؟ هذا القول الرابع. أما الخامس يقول ليس فيه مدة، الخامس يقول ليس له مدة بل يمسح ما دام لابس الخف. واضح؟ هؤلاء لا يقولون هناك مدة معينة، لا يوم وليلة للمقيم ولا ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، يقول من كان لابس الخفين فيمسح عليهما مطلقا، يمسح عليهما مطلقا يوم ويومان وثلاثة وأربعة وخمسة. واضح هذا الأمر أم لا؟ هذا معنى الأقوال، هذا معنى الأقوال مذكورة. والراجح من الأقوال القول الأول، والراجح من الأقوال القول الأول لظاهر حديث صفوان ابن عسال، لظاهر حديث صفوان ابن عسال، وفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن في المسح الخفين، جاءت هكذا في بعض الألفاظ، وفي بعضها إذا مسح خفيه، إذا مسح خفيه، ففي إشارة إلى أن المسح متعلق بماذا؟ معلق بالمسح، إلى أن المدة معلقة بماذا؟ بالمسح. وأيضا مما يدل عليه أيضا ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يمسح أو يمسح إلى الساعة التي توضأ فيها، يمسح إلى الساعة التي توضأ فيها. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هو من علم من هو من أعلم الصحابة ومن أخص الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوله ومعرفته مقدم على قول غيره ومعرفته. واضح هذا الأمر أم لا؟ عمر بن الخطاب يقول يبدأ المسح من ماذا؟ من متى؟ يقول يمسح إلى الساعة التي توضأ فيها، فمعناه أنه يبدأ المسح متى؟ من الساعة التي توضأ فيها يبدأ المسح، والمراد بالساعة الساعة التي توضأ فيها بعد الحدث، بعد الحدث، لأنهم كانوا يتوضؤون ماذا؟ يتوضؤون إذا أحدث أحدهم توضأ، إذا أحدث أحدهم توضأ، فبدأ المسح الخفين من ذلك الوضوء إلى اليوم الآخر، إلى اليوم الآخر. واضح هذا الأمر أم لا؟ فمثلا على سبيل المثال رجل لبس الخفين كما سمعتم قبل صلاة الظهر، وأحدث قبل ما تنبع صلاة الظهر أحدث، فلما أراد القيام إلى صلاة العصر توضأ ومسح على خفيه، مثلا مسح على خفيه الساعة الثالثة والنصف، واضح عصرا، يستمر على هذه الطهارة، له أن يمسح على خفيه ما توضأ إلى الساعة الثالثة والنصف. واضح الأمر أم لا؟ يعني إلى قبلها بقليل يكون، سمعتم؟ يمسح إلى هذا الوقت، بعد هذا الوقت لا يجوز له المسح إذا حدث، إذا أحدث. واضح؟ لكن إذا مثلا توضأ على سبيل المثال الساعة الثالثة عصرا، واضح؟ توضأ ومسح على خفيه، فصلى العصر وبقي على طهارته، هل لو أن يصلي المغرب؟ الجواب نعم. بقي على طهارته، هل لو أن يصلي العشاء؟ الجواب نعم، يصلي على طهارته ما دام على طهارة، لكن إذا أحدث فتوضأ وجب عليه أن يخلع الخفين وأن يغسل ماذا؟ أن يغسل القدمين. واضح هذا الأمر أم لا؟ وضحت هذه الصورة أم لا؟ واضح. طيب هذه صورة المسألة، وهذا القول هو الصحيح المسألة لما سمعتم، والله أعلم. طيب مسألة أخرى، من مسح مقيما ثم سافر، من مسح مقيما ثم سافر، متى أو نعم متى يبدأ مسحه ومتى ينتهي؟ فيه أقوال لأهل العلم في المسألة، أقوال لأهل العلم. الأول أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، يحتسب في ذلك ما مسح وهو مقيم، يحتسب في ذلك ما مسح وهو مقيم. هذا قول الثوري وأصحاب الرأي، هذا قول الثوري وأصحاب الرأي، وإليه رجع الإمام أحمد. القول الثاني قالوا إذا مسح المقيم عند الزوال، إذا مسح المقيم عند الزوال ثم سافر، صلى بالمسح حتى يستكمل يوما وليلة على ذلك، حتى يستكمل يوما وليلة على ذلك، بمعنى أنه ثم لا يجوز له المسح، ثم لا يجوز له المسح. وهذا قول الشافعي وإسحاق في آخرين. طيب نوضح أيضا الصورتين أو القولين. القول الأول رجل مثلا هنا في الشحر، واضح هذا، توضأ صلاة الظهر ولبس خفيه ثم أحدث بعد صلاة الظهر، جاءت صلاة العصر توضأ ومسح على خفيه، صلى بها الظهر صلى بها العصر، جاء صلاة المغرب أحدث فتوضأ، جاء صلاة العشاء أحدث فتوضأ، واضح هذا، إلى صلاة العشاء، فبعد صلاة العشاء مثلا سافر مثلا إلى صنعاء أو سافر إلى عدن، واضح هذا. الآن ما حكمه هذا المسافر؟ قد مسح من الظهر إلى ماذا؟ إلى الليل، واضح. المدة كم تبقى له؟ هل تبقى له يبقى يمسح إلى اليوم الثاني إلى صلاة العصر، أم أنه يستمر ثلاثة أيام ولياليهن؟ أصحاب القول الأول قالوا له أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، ويكون أول المدة من أول مسح وهو ماذا؟ وهو مقيم، واضح أم لا؟ أول المدة من أول مسح وهو مقيم، ثم يحتسبها إلى أن تنتهي ثلاثة أيام، واضح؟ أصحاب القول الثاني قالوا لا، ما يحسب له إلا يوم واحد وليلة، لأنه مسح مقيم فحكمه حكم المقيم، فإذا انتهى يوم وليلة وجب عليه أن يخلع خفيه وأن يغسل قدميه، واضح الفرق بين القولين؟ هذا قول أول وقول ثاني، والراجح القول الأول، والراجح القول الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وهذا مسافر، وهذا مسافر، ولأنه سافر قبل كمال المدة، ولأنه سافر قبل كمال المدة، فأشبه من سافر قبل أن يمسح بعد الحدث، والله أعلم. واضح القول أم لا؟ الراجح القول الأول أنه يستمر ثلاثة أيام ولياليهن. طيب مسألة أخرى عكس هذه المسألة، من مسح مسافرا ثم رجع إلى بلدته، من مسح مسافرا ثم رجع إلى بلدته فكم يمسح؟ قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ممن يقول بالتحديد في المسح، ممن يقول بالتحديد في المسح على الخفين، على أن من مسح ثم قدم الحضر، ثم قدم الحضر، إن كان مسح يوما وليلة مسافرا، إن كان مسح يوما وليلة مسافرا ثم قدم فأقام، ثم قدم فأقام، أن له ما للمقيم، أن له ما للمقيم. وإن كان مسح في السفر أقل من يوم وليلة، وإن كان مسح في السفر أقل من يوم وليلة، مسح بعد قدومه تمام يوم وليلة، مسح بعد قدومه تمام يوم وليلة. قال: هذا قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي. انظر الأوسط لابن المنذر المجلد الأول صفحة 446. طيب نبين معنى هذا الكلام الأخير. معنى هذا أن رجلا مثلا لو كان مثلا في صنعاء، واضح هذا الأمر، لابسا للخفين وهو مسافر، وهو مسافر فمسح على الخفين يوم وليلة ثم وصل إلى هنا، وهذه بلدته مثلا، وصل إلى هنا وهذه بلدته، فإذا أكمل المسح يوما وليلة فعليه أن ينزع الخفين ولا يمسح عليهما، واضح هذا الأمر أم لا؟ لأنه مقيم، فأحكامه أحكام المقيم، والمقيم قال النبي صلى الله عليه وسلم رخص المقيم يوما وماذا؟ وليلة، واضح. وإن مسح مثلا في صنعاء على سبيل المثال الفجر اليوم وصلها هنا حضر موت صلاة العصر، فكم له أن يبقى يمسح؟ له أن يكمل اليوم والليلة، واضح أم لا؟ له أن يكمل اليوم والليلة، فيكون أحكام وأحكام المقيم، أحكام وأحكام المقيم. وهذه أيضا من المرجحات القول الأول، وهذه أيضا من المرجحات القول الأول، واضح، باعتبار أنه كان مسافرا لما صار مقيما أخذ أحكام المقيم، فكذلك من كان مقيما ثم سافر فيأخذ أحكام ماذا؟ أحكام المسافر. طيب مسألة ثالثة أو مسألة أخرى، كيفية المسح على الخفين، فيها قولان. الأول يمسح على ظاهر الخفين وباطنهما، الأول القول الأول أن يمسح أنه يمسح على ظاهر الخفين وباطنهما، هذا قول عمر بن عبد العزيز والزهري ومكحول، وقول مالك وابن المبارك وإسحاق. القول الثاني يمسح على ظهورهما فقط، وهذا قول علي بن أبي طالب وأنس، وبه قال حسن وعروة والنخعي وعطاء والثوري والأوزاعي وأحمد وأصحاب الرأي. والراجح القول الثاني لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الكعبين أحق بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، رواه أبو داود وإسناده وغيره، وإسناده صحيح وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله تعالى جميعا. أصحاب القول الأول استدلوا أيضا بحديث أيضا عند أبي أو عند الترمذي، وفيه يعني عن مغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، رواه الترمذي وغيره، وهو حديث معل أعل بعلتين، وهو حديث معل أعل بعلتين. العلة الأولى الانقطاع، العلة الأولى الانقطاع بين ثور ورجاء بن حيوة. الثاني العلة الثانية أنه من مراسيل كاتب المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعله جماعة من حفاظ كابن مهدي والإمام أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والدارقطني، جماعة من الحفاظ أعلوا هذا الحديث، فلا يصح الاستدلال به، واضح هذا الأمر أم لا؟ يعني القول الإنسان يمسح الخفين يمسح عليه بماذا؟ أعلاهما، هل يمسح من أسفل؟ الجواب لا، بل يمسح بماذا؟ من أعلى. طيب هنا مسألة أخرى أيضا، مسألة أخرى وهي ما هي الهيئة التي يمسح بها على الخفين؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هيئات، ومن أحسنها أن يمر أصابعه على خفيه، على أعلى الخف، أن يمر بأصابعه على أعلى الخف. وبهذا قال الثوري رحمه الله تعالى، واضح هذا الأخير، يعني ما هي هيئة المسح على الخفين؟ علمنا أنه مسح من أعلى، كيف يمسح؟ يعني هل يمسح بصبع، بثلاثة أصابع؟ بعضهم جاءت أقوال، أم أنه يمر بأصابع على أعلى خفيه؟ الصحيح أنه ماذا؟ أنه يمر بيده على خفيه، فحيث أطلق عليه اسم المسح أجزاء، فحيث أطلق عليه اسم المسح أجزاء في ذلك، أي سواء مسح هكذا بالأصبع، وإذا مر هكذا مثلا بالكف مسح أيضا، وإذا مسح بالجهة الأخرى، المهم ما سمي مسحا ومسح فيه الخفين فهو ماذا؟ فهو المجزئ، لأن الهيئة المعينة لم تأتي حدها، ولكن جاءت إطلاق المسح، والمسح يجزى بأدنى شيء يطلق فيه المسح. والله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.